بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه مدفوع. توضيح هذه الدعوة يتوقف على خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي من رأي الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث ذكرنا أن حال الإجازة حال القبول الذي لا يقتضي حصول النقل من حين الإيجاب، فكيف تقتضي الإجازة حصول النقل من حين العقد؟ أما هنا في هذه الدعوة تقول هناك فرق بين القبول وبين الإجازة، فرق بين القبول وبين الإجازة، أو فرق بين القبول وبين الإيجاب. والعقد فإن الإيجاب ليس سببا للملك، وإنما السبب هو الإيجاب والقبول معا. الإيجاب والقبول يعبر عنه بالعقد، فيتوقف تمامية العقد على وجود القبول. ومن المعلوم أن الملك لا يتقدم على العقد بجميع أجزائه، العقد له أجزاء ومن أجزائه القبول، الملك لا يتقدم على العقد، بل إذا وجد العقد بجميع أجزائه لا يحتاج إلى شيء آخر حتى يؤثر أثره، وهذا بخلاف الإجازة، فمن الممكن أن يتقدم الملك على الإجازة إذا كانت الإجازة لاحقة في الواقع، وما نحن فيه هكذا، الملك على الإجازة إذا كانت الإجازة لاحقة في الواقع وما نحن فيه كذلك. في العقد الفضولي الإجازة متأخرة، والنقل والانتقال من حين العقد، فيؤثر العقد في الملك ويتقدم الملك على الإجازة، لا إشكال فيه. الآن هناك أجوبة لهذه الدعوة. من الأجوبة أن هذه الدعوة مدفوعة بما محصله أن الإيجاب وحده كما لم يكن سببا في النقل فكذلك العقد، العقد وحده لم يكن سببا للنقل، بل أن العقد الذي هو سبب هو العقد المجعول مشروطا بالرضا، من قبل الشارع، فكل من القبول والرضا هو جزء علل للنقل، والمفروض أنه لا رضا هنا في المقام. وقد يكون كلام المصنف هكذا في الدفع، بأن سبب الملك هو إمضاء الشارع لمقتضى العقد، فإذا فرضنا أن العقد مركب من نقل وزمان ورضا بالنقل من قبل المالك، من هذه الأمور مركب، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب. ولكن أنكم لا تقولون بهذا، أن العقد مركب من هذه الأمور الثلاثة، وأن الملك يحصل بعد الإيجاب، لا تقولون بهذا، بل تقولون أن الملك لا يحصل إلا بعد تمام أجزاء العلة والتي منها القبول، فلا بد أن لا تقولوا بأن الإجازة كاشفة، بل يلزم أن تقولوا بأن الملك لا يحصل إلا بعد تمام العلة التي من أجزائها الإجازة. هنا في باب العقد الفضولي، بل أن حال الإجازة هنا حال الفسخ في العقد. الفسخ لاحق بالعقد أم لا؟ الفسخ لاحق بالعقد، إذا فسخت العقد الفسخ لاحق بالعقد، فينحل العقد من زمان الفسخ لا من حين العقد، هذا صحيح أم لا؟ ينحل العقد من زمان الفسخ لا من حين العقد، فكذلك الإجازة، فأن أثر الإجازة هنا من حين الإجازة لا من حين العقد. أنتم تقولون أثر الإجازة من حين العقد، مع العلم أن أثرها من حين الإجازة، وعليه نقول لو كان النقل من حين العقد وأن الزمان ليس ظرفا للنقل، بل الزمان قيد للنقل، بحيث يتحقق النقل حين العقد، لكان رد العقد وفسخ العقد موجبا للحكم بعدم آثار العقد من حين العقد لا من حين الفسخ. فالقول بأن الفسخ برد الآثار من حين الفسخ كاشف على أن الزمان ليس قيدا للعقد، وإنما هو ظرف للعقد، وذلك يوجب أن نقول أن الإجازة أيضا كذلك لا تسبب الانعقاد حين العقد حتى ترتب الآثار من حين العقد، بل ترتب الآثار من حين الإجازة. أما ما هو السر في كون الفسخ والإجازة يؤثران من حينهما، من حين الفسخ ومن حين الإجازة لا من حين العقد؟ لأن زمان النقل ظرف وليس قيدا، وجميع ما يتعلق بالعقد سواء كان ردا أو إمضاء أو فسخا يتعلق بمضمون العقد، ومضمون العقد هو النقل الغير المقيد بالزمان. فالإجازة بناء على هذا لا توجب كون النقل من زمان العقد كما تقولون، بل من زمان الإجازة. فلو أجرى الفضولي عقدا على مال المالك مثلا، باع زيد مال المالك ثم قال المالك رضيت بكون مالي لزيد مثلا أو لعمر بإزاء انتقال ماله، هنا إجازة. الإجازة من المالك رضا، والرضا إنما هو من حين الإجازة لا من حين العقد. فلا تحتاج الإجازة إلى ذكر العقد من الفضول وإلى ذكر الزمان. ولو احتاج إلى ذلك فكيف يحكم الفقهاء بأنه لو أجرى الفضول عقدا على امرأته ولما علمت المرأة بذلك العقد مكنته من نفسها فدخل عليها، هنا الفقهاء حكموا وجعلوا تمكينه من نفسها لأنها مكنته من نفسها إجازة. جعلوه إجازة منه. فلو اشترط في العقد الفضولي التعرض لإنشاء الفضولي وزمانه لم يكن التمكين إجازة أصلا. فمن هنا نقول أن التمكين إجازة، وكونه إجازة دال على أن الإجازة عبارة عن مجرد الرضا الحاصل بالقول أو الفعل، ولا حاجة إلى ما يدل على إنفاذ العقد، مع أنه لو كان للزمان دخل للزم الإتيان بما يدل على إنفاذ العقد المقيد بالزمان ونحو ذلك من الأفعال الدالة على الرضا. هذا خلاصة ما ذكره المصنف في الإشكال على الوجه الثاني. هذا الإشكال الأول، وهناك إشكال ثاني إن شاء الله نصل إليه. ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه. هنا فرق بين القبول وبين الإجازة، أو بين الإيجاب والعقد. نعم، أن العقد سبب للملك فلا يتقدم، لا يتقدم الملك عليه على العقد. العقد له أجزاء، لا يتقدم الملك على العقد بجميع أجزائه والتي منها القبول، بخلاف الإجازة. الإجازة من الممكن أن يتقدم الملك عليها، مدفوعة. هذه الدعوة مدفوعة بأن سببية العقد للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه مقتضى العقد. هذا هو. فإذا فرض مقتضاه مقتضى العقد ومضمون العقد حسب قولكم مركب من ماذا؟ من نقل في زمان، من نقل في زمان ورضا بذلك النقل. إذن هذا مركب من هذه، عقد مركب من هذه الأمور، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب. لكن هل أنتم تقولون بهذا؟ هل أنتم تقولون بأن العقد مركب بها من هذه الأمور؟ لا تقولون بهذا. وهل تقولون أن الملك يحصل بعد الإيجاب؟ لا تقولون بهذا. نعم، بل تقولون أن الملك لا يحصل إلا بعد تمامية أجزاء العلة والتي منها القبول. فلا بد أن لا تقولوا بأن الإجازة كاشفة، بل يلزم أن تقولوا بأن الملك لا يحصل إلا بعد تمام أجزاء العلة والتي منها الإجازة. ولأجل ما ذكرنا أيضا من أن الرضا لا يلحق بالعقد من حين العقد، وإنما من حين الرضا، من حين الإجازة، لا يكون فسخ العقد. فسخ العقد لاحق، كما قلت لاحق بالعقد، إلا انحلاله، انحلال العقد من زمان الفسخ، لا من حين العقد. نعم، لا من زمان العقد. فإذا لابد أن تكون الإجازة حالها حال الفسخ. فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية، بأن يكون الزمان قيدا في العقد، بأن يكون الزمان قيدا في العقد، ويكون النقل من حين العقد، هذا قولكم. فلو كان هكذا، يعني ولا يكون الزمان ظرفا، المفروض أن الزمان ظرف، هنا أنتم تقولون أن الزمان قيد. فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية، فالنقل من حين العقد مقيد بهذا الزمان، لكان رده ورد العقد وحله حل العقد بالفسخ، حله تحل العقد بالفسخ، نعم، موجبا للحكم بعدم الآثار، بعدم آثار، بعدم ترتب آثار العقد من حين العقد لا من حين الفسخ. من يقول بهذا؟ إذا فسخت العقد يقع الفسخ من حين العقد أم من حين الفسخ؟ من حين الفسخ. فالإجازة هكذا ترتب آثارها من حين الإجازة أم من حين العقد؟ من حين الإجازة لا من حين العقد. نعم، والسر في ذلك، السر في كون الإجازة والفسخ يؤثران من حينهما لا من حين العقد، ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلا ظرفا ليس قيدا، أنتم تقولون قيدا. فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ إنما يتعلق بنفس المضمون، والمضمون ما هو؟ هو النقل، مضمون العقد، بنفس المضمون مضمون العقد وهو النقل، دون المقيد، دون النقل المقيد بالزمان. نعم، دون المقيد بذلك الزمان حتى نقول أنه يوجب الفسخ من حين العقد أو يوجب الإجازة من حين، يوجب النقل من حين العقد. نعم، دون المقيد بذلك الزمان. والحاصل الآن حتى يبين لنا أن الإجازة لا توجب كون النقل من زمان العقد بل من زمان الإجازة توجب هذا، أنه لا إشكال في حصول الإجازة بكون مالك رضيت بكون مالي لزيد. شايف الآن ذكر هذا المثال، يعني بعدما أوقع زيد العقد باع مال المالك فضولا، ثم قال المالك بعد ذلك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله بمقابل ماله مال زيد، أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد بعد أن يجري الفضول هذه المعاملة. نعم، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضول، لم يتعرض فيها لإنشاء الفضول، يعني لم يقل بأنه راض بإجراء الفضول للعقد. نعم، فضلا عن زمانه، فضلا عن التعرض لزمان عقد الفضول. فهنا الإجازة من قبل المالك رضا، ولرضا متى حصل؟ الآن من حين الإجازة، لا متأخر، من حين الإجازة. نعم، كيف؟ فإذا كيف تحتاج الإجازة إلى ذكر العقد من الفضول أو إلى الزمان؟ لا تحتاج. نعم، و قد جعلوا يعني أن الفقهاء والحال وهو حالية، والحال أنهم أن الفقهاء يعني قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، إجازة منها، جعلوها إجازة، يعني إذا أجرى الفضول عقد نكاح على امرأة ثم علمت بذلك ومكنته من نفسها، هذا التمكين إجازة، جعلوه إجازة. نعم، فإذا لو قلنا يشترط في العقد الفضولي التعرض لإنشاء الفضولي وزمانه لم يكن التمكين إجازة، فهنا من هنا نقول التمكين لما جعلوه إجازة فهو دال على أن الإجازة عبارة عن رضا عن مجرد عن الزمان، هذا رضا يحصل بالقول أو يحصل بالفعل، فلا يحتاج إلى ما يدل على إنفاذ العقد أصلا. نعم، ونحو ذلك، نحو ذلك من الأفعال الدالة على الرضا. ومن المعلوم أن رضا، الرضا يعني رضا المالك، رضا المالك الذي رضيت، هذا أظهره بقوله رضيت أو أظهره بعمل يدل على الرضا. نعم، يتعلق بنفس نتيجة العقد من غير ملاحظة، من دون أن نلاحظ في نفس الرضا زمان نقل الفضولي. إذن الزمان ليس داخلا، بناء على هذا القول بالكشف غير تام، وبتقرير آخر حتى يبين الآن، يبين لنا أن الإجازة من حين الإجازة، وليست الإجازة تصحح الملك من حين العقد. يقول أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وقائم مقام إذنه المقرون بإنشاء الفضول، فإذا كان راضيا حين الإنشاء صح العقد وأعطى الثمر، أثر أثره. كذلك إذا أجاز المالك بعد العقد، إذا أجاز بعد العقد معناه ماذا؟ معناه يؤثر العقد لا من حين العقد، وإنما يؤثر من حين الإجازة، فالإجازة من حين الإجازة. نعم، أو قائم مقام نفس إنشائه، نفس إنشاء المالك للعقد، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فلولا رضاه لا يرتبط العقد بهذا الإنشاء. نعم، فهي أي الإجازة إما شرط أو جزء سبب للملك، أي ملك الطرف الآخر لمال المجيز. فإذا لم يتحقق الشرط أو لم يتحقق أجزاء السبب، لم يتحقق المشروط والمسبب، لم يتحقق. نعم، فهي إما شرط أو جزء سبب للملك. وبعبارة أخرى، شوف الآن مرة ثانية، أن الإجازة تؤثر في الملك من حينها، تثمر من حينها لا من حين العقد. المؤثر هو العقد المرضي به، العقد المرضي به، ما الذي رضى بالعقد؟ المالك، من قبل المالك. والمقيد، العقد المرضي به مقيد من حيث أنه مقيد لا من حيث أنه ذات المقيد، فرق. نعم، لا من حيث ذات المقيد، لا يوجد إلا بعد القيد، لا يوجد ولا يتحقق هذا العقد إلا بعد القيد. والقيد ما هو؟ هو الرضا، فلا يتحقق إلا بعد الرضا. نعم، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجرد عن القيد، فالعقد في حينه لا أثر له. لماذا؟ لأنه مجرد عن القيد، مجرد عن الرضا، لا رضا فيه، فبعد رضا يؤثر أثره لأنه مقيد برضا. نعم، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد وهو العقد المجرد عن القيد، المجرد عن القيد، المجرد عن الرضا في حينه لا رضا فيه، فلا أثر له لأنه مجرد عن الرضا، أما بعد الرضا فيؤثر أثره. وأما ثانيا، هذا الآن جواب ثاني، ما أدري عاد نصل إليه أو لا نصل إليه، ما أدري كم باقي من الوقت، ربع ساعة. تشايل تليفونك؟ ما شاء الله، من شايل تليفونهم؟ من عنده تليفون؟ موبايل عندك؟ نسيت، كلكم نسيتم. نعم، الآن هذا جواب ثاني، انه وقت باقي. يعني الجواب الثاني عن الدليل الثاني القائل بالكشف، يقول الشيخ الأعظم أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا يؤخذ فيه تقدمه على المشروط. يعني بعبارة أخرى، كيف تكون الإجازة شرطا والحال أن الإجازة متأخرة عن العقد؟ ومن المعلوم أن الشرط يجب أن يتقدم على ماذا؟ يتقدم على المشروع. مثلا الصلاة مشروطة بالطهارة بالوضوء، فالوضوء شرطه. هل يمكن للإنسان أن يصلي قبل الوضوء؟ لا يمكن أن يتقدم المشروط على شرطه، وما نحن فيه كذلك، ما نحن فيه كذلك. أيضا العقد سببه، والسبب له جزءان فقط وهما الإيجاب والقبول. فمن أين أتيتم بالشرط بالجزء الثالث؟ أنتم قلتم المؤثر في السبب في الملك هي الإيجاب، فمعنى هي سبب وهي مؤثرة في العقد السابق. المفروض أن العقد متقدم، وأن هذه الإجازة جعلت العقد سببا تاما، وكأنما العقد وقع من حينه مؤثرا للنقل والانتقال. بناء على هذا يرد أن نقول بالإيراد. اللازم في الإجازة التوجه إلى العقد السابق، لأن معنى إجازة العقد هو جعله مؤثرا أثره وجعله جائزا نافذا ماضيا. هذا إذا سلمنا بهذا القول، لكن نحن نقول لم يدل ولم يقم أي دليل من قبل الشارع بأن الإجازة تجعل العقد نافذا وماضيا من حين العقد، ما في هناك دليل. وأما دليل أوفوا بالعقود هنا يجب الوفاء بالعقد، لكن هذا هو عبارة عن تكليف، وهذا التكليف هو إلى كل عاقدين. ومتى يجب الوفاء بالعقد؟ يجب الوفاء بالعقد حينما تتحقق جميع شروط العقد، وحينما يتم العقد وتمامية العقد حسب الفرض بعد الإجازة. فكيف تؤثر الإجازة اللاحقة وسيكون العقد مؤثرا من حينه؟ لا، لا بد أن نقول بأن الإجازة مؤثرة من حينها لا من حين العقد. هذا خلاصة ما أفاده الشيخ العظم. وثانيا، أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، الشرط الاصطلاحي ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط، مثل الشرط اللي هو مثل الوضوء أو ما شابه ذلك، هذا هو المقصود بالشرط الاصطلاحي، يؤخذ فيه تقدمه على المشروط ولا جزء سبب، لو سلمنا بأن الإجازة ليست جزء سبب، نعم، وإنما هي من المالك، هذه الإجازة محدثة للتأثير في العقد السابق حتى تؤثر، حتى يؤثر العقد السابق على الإجازة أثره من حينه من حين العقد، وجاعلة هذه الإجازة تجعل العقد سببا، يعني جعلة له للعقد سببا تاما، حتى كأنه كأن العقد السابق وقع حين وقوعه مؤثرا، يعني مؤثرا أثره في النقل والانتقال، فيتفرع عليه، يتفرع على كون هذه الإجازة محدثة للتأثير في العقد السابق، أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد، نتيجة العقد ما هي نتيجة العقد؟ أعني محض الملكية، هذه نتيجة العقد من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليست بإجازة، هذه الإجازة ليست بإجازة، ليس أن اللازم في الإجازة بناء على هذا التوجه إلى العقد السابق، لأن معنى إجازة العقد جعله جائزا نافذا ماضيا، هذا هو، هذا معنى إجازة العقد. نعم، إذا سلمنا بجميع هذا، لكن نقول حتى نبطل القول بالكشف، لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه، على هذا الوجه يعني نجعل الإجازة، تجعل الإجازة العقد من حينه نافذا ماضيا، لا، لأن وجوب الوفاء بالعقد هذا من أين مستفاد؟ من قوله تعالى أوفوا بالعقود، تكليف يتوجه إلى العاقدين أو إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنذر، الوجوب الوفاء بالعهد والنذر هو تكليف يتوجه إلى العاهد وإلى الناذر. ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فبعد الإجازة يكون العقد عقده، بعد الإجازة يكون العقد عقده أو يكون هو عاقدا، نعم، إلا بعد الإجازة. فلا يجب الوفاء، لا يجب الوفاء بهذا العقد إلا بعدها بعد الإجازة. ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فإذا حكم الشارع بأنه ملك كان ملكا شرعيا، أما إذا لم يحكم الشارع والمفروض أنه لم يكن دليل على أنه ملك، فمن أين تأتي أنت بالملكية من حين العقد؟ نعم. فما لم يجب الوفاء، يعني قبل الإجازة، قبل الإجازة لم يجب الوفاء بالعقد، فلا ملك قبل الإجازة، لا ملك من قبل المالك لأنه لم يعقد، المالك لم يعقد، ولم يكن هناك ملك من قبل الشارع، لأن الشارع إنما يقول هذا ملك إذا وجب الوفاء بهذا وصدق عليه أنه عقد، وإيجابه للوفاء بعد الإجازة. نعم. ومما ذكرنا يعلم عدم صحة، إن شاء الله يأتي وآخر دعوان الحمد لله، وهي ولو لازم نأتي إلى الثالث، يعني ما فيها، يا ريت خلونا دقيقة واحدة، يعني حتى لأنه مرتبط بهذا العقد، بهذا البحث. ومما ذكرنا من أنه لا ملك شرعي قبل الإجازة يعلم عدم صحة الاستدلال الكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، مستفاد من قوله تعالى أوفوا بالعقود. الآن وجه الاستدلال يعني بهذه بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه ما هو الالتزام، الالتزام من قبل الشارع يعني بالنقل من حين العقد، يعني قبل الإجازة لم يحكم الشارع بأنه ملك المشتري لأنه ليس العقد عقد البايع. وقس على ذلك يعني على عدم شمول أوفو بالعقود ما لو كان دليل الملك عموم أحل الله البيع، فإنه بناء على هذا لا يمكن أن يستدل به للملك قبل الإجازة، فإن الملك ملزوم لحلية التصرف، حلية كل تصرف تلازم الملك، قبل الإجازة لا يحل التصرف، وبما أنه لا يحل التصرف لا يكون ملك، لا يكون ملكا، خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو تردده في الفسخ لمعاملة الفضولي والإمضاء، فحينئذ يشمله لا يحل مال امرئ لعدم جواز طيب النفس هنا الذي هو المستثنى. والآن ما ثالثا إن شاء